ولأهمية هذه الوصية والنصيحة التي سبق وأن ذكرنا أنها صالحة لكل إنسان يرتسم لنفسه حياة العز والسؤدة في الدنيا والفوز بالجنة والنجاة من عذاب الله تعالى في الآخرة، فهي بحق وصية تصلح للعالم والجاهل وللرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والذكر والأنثى والفرد والجماعة، فكل من يريد أن يبتغي لنفسه صلاحا وفلاحا إلا وهو محتاج إلى العمل بهذه النصيحة وبهذه الوصية، لأنها تضمنت عمد الإسلام وأركان الإسلام وآداب وأخلاق هذه الشريعة العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة المحمدية بل وعلى البشرية جمعاء. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف أو عند نصيحته لولديه بالقيام بأركان الإسلام، وأركان الإسلام المعروفة القيام بالشهادة، والثاني إقام الصلاة، والثاني إيتاء الزكاة، والثالث صوم رمضان، والخامس والأخير حج بيت الله الحرام. لا شك أن هذه الأركان إذا قام بها المسلم ووفقه الله عز وجل إلى القيام بها وأدائها على أحسن الوجوه وأكملها كما أمر بها الله عز وجل وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم أمته، لا شك أن توفيقه لغيرها يكون أسهل، والمضيع لهذه الأركان هو لما سواها أضيع وأعجز. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يرجو خيرا أو يظن بنفسه أنه على خير وعلى صلاح وعلى دين وهو مضيع أو مفرط، مضيع أو مفرط لهذه الأركان الخمس، لأن القيام بهذه الأركان الخمس هو عنوان الالتزام والاستقامة. ولهذا لا يمكن أن نقول أن هذا إنسان عاقل وهذا إنسان متأدب وعنده تربية عالية وهو إذا أتيت إلى هذه الأركان مثلا إلى مسألة الصلاة وجدته لا يصلي أو يصلي وهو مضيع لها غير معتن بها لا في أوقاتها ولا في أدائها ولا في صلاتها مع الجماعة. ولهذا الشيخ رحمه الله في وصيته لولده تكلم على أمور مهمة عظيمة في مسألة الصلاة وسبق أن تكلمنا عليها، لكن أعيدها فقط قراءة لمن فاته السماع إليها والاستفادة منها. قال وهو يوصي ولديه وإقام الصلاة، يعني يوصيهم بإقامة الصلاة، فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. وسبق شرح هذه العبارات بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الركن الموالي وهو أداء الزكاة، فقال لهما ثم أداء زكاة الأموال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، يعني بأكمل وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس، أن الإنسان يعطي الزكاة وهو مطمئن النفس يعلم أن هذا مما أوجبه الله تعالى عليه، يعطيه باختيار وطواعية وليس عن إكراه، وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوان. وسبق أيضا شرح هذه العبارات في الدرس السابق، ونكمل اليوم باقي هذه الوصية. ثم عرج بعد ذلك على الوصية الثالثة أو على الركن الموالي الذي يأتي الزكاة وهو المتعلق بالصوم، فقال ثم صيام رمضان، يعني صيام شهر رمضان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وهو ركن من أركان الإسلام العظام، فالإنسان الذي يضيع هذا الركن يكون قد ضيع شيئا عظيما ويحسب عليه يوم القيامة، لأنه أحد أركان الإسلام. ثم صيام رمضان، أي شهر رمضان، وهذا من تيسير الله عز وجل ولطفه ورحمته بهذه الأمة، فرض عليهم شهر واحد، والسنة فيها 12 شهر كما قال الله عز وجل، ومع ذلك فرض عليهم صيام شهر. وليس معنى أنهم يصومون ليله ونهاره، وإنما يصومون يومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع تبييت النية، يمسكون عن سائر المفطرات، عن الأكل والشراب والجماع وما إلى ذلك، وما يدخل في معنى التغذية. هذا هو الصيام، شهر واحد فقط، أمر يسير. والله سبحانه وتعالى لما فرض شهر الصيام على المسلمين، هذا لا يعني أنهم هم الذين تفردوا بهذه الفريضة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفرض هذا الواجب على من سبق هذه الأمة، بل قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن فالصيام عبادة قديمة، والناس منذ أن خلقهم الله عز وجل وهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة لما فيها من الحكم والأحكام العظيمة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة العظيمة من الصيام، فقال: لعلكم تتقون، تقوى الله عز وجل، تقوى الله مخافته وتقرب إليه، فعل ما أمر واجتناب ما نهى، هذا هو التقوى. والتقوى لا تحصل للإنسان إلا بمثل هذه الأعمال العظيمة كالصيام مثلا، لأن الإنسان في نهار رمضان يقدر على أن يأكل ويشرب، والأكل والشرب من الحلال، ومع ذلك يجاهد نفسه ويدربها ويمرنها على ترك الحلال حتى يتعود بعد ذلك على ترك الحرام. هذه حكمة عظيمة التي ذكرها العلماء في من جملة حكم الصيام، وهي كثيرة وليس هذا موضوع بيانها. بيّن الشيخ رحمه الله ما في شهر رمضان، فقال: فإنه عبادة السر وطاعة الرب. شهر الصيام عبادة السر، هو عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبده بها على الوجه المشروع الذي شرعه، لأن الإنسان إذا أدى العبادة ولم يؤديها على ما أمر الله عز وجل لم تكن مقبولة. ولذلك قال العلماء أنه يشترط في قبول العبادة وفي صحتها شرطان اثنان، أولهما الإخلاص تلك العبادة لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل لابد أن يكون لله عز وجل، أن يكون خالصا. ولهذا قال الفضيل في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوابه. وأخلصه أن يكون لله، وصوابه أن يكون على السنة، أن يحقق الإنسان في تلك العبادة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسميه العلماء بتحقيق المتابعة. إذن الشرط الأول إخلاص العبادة لله، والشرط الثاني أن تكون وفق ما أمر الله وأمر رسوله، أن تكون على السنة. فإذا اختل أحد الشرطين لم تكن العبادة صحيحة ولا مقبولة، فهي مردودة على صاحبها. ولهذا قال رمضان أول عبادة، وهو عبادة السر. لماذا عبادة السر؟ لأن صيام رمضان العبادة الوحيدة أو تقريب من العبادات التي امتازت بهذه الميزة، بهذه الخاصية، لأن الذي يصوم لا يظهر عمله أمام الناس. فالإنسان قد يكون تاركا للطعام والشراب والناس لا يتفطن، الناس لا يتفطنون له بأنه صائم، بخلاف الصلاة، لو صلى يلاحظه الناس بأنه يصلي، يدخل ويخرج من المسجد، يذهب إلى الجمعة فهو يصلي، وقد يصلي رياء. والزكاة كذلك قد يعطي أمام الناس، أو قد يعطي للفقراء ثم يتكلم عنه بأنه يعطي. ولما يذهب إلى الحج كذلك يظهر للناس بأنه حج وأنه ذهب وصبر ورجع. والجهاد كذلك. أما الصيام فلا تدري هل هذا الإنسان يصوم أو لا. ولهذا الصيام كما قال العلماء: من أراد أن يحقق الإخلاص وأن يكون بعيدا عن الرياء فعليه بالصوم، لأن الصوم عبادة السر، لأنه بين العبد وربه سبحانه وتعالى، بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لأنه قد يتظاهر الإنسان أمام الناس بأنه صائم، وربما يذهب لوحده ويخلو بنفسه فيفطر، ومن يتفطن له ذلك، لكن لا يفعل هذا. لماذا؟ لأنه يخاف الله عز وجل، لأنه يفعل هذه العبادة لله تبارك وتعالى، فهو إذن عبادة السر. ولهذا اختص صيام شهر رمضان بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي به، كما ثبت في الحديث الصحيح المعروف كل عمل ابن آدم فهو له، كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فإنه لي، لأن الله سبحانه وتعالى اختص بمجازة العبد عليه. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لماذا؟ لأنه يدع طعامه وشرابه لأجلي كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: عليكم بصيام شهر رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب. طاعة الرب ظاهرة لأن الله سبحانه وتعالى أمر به. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر يعني من حضره شهر رمضان فليصم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث جبريل قال: وصيام رمضان فإنه طاعة الرب. قال المؤلف رحمه الله: ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان، يعني زيادة على الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات يزاد فيه حفظ اللسان. إنسان وهو يصوم متقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة لابد أن يتحفظ في كلامه، فلا يقول إلا خيرا ولا يقول إلا حسنا ولا يقول إلا طيبا من القول. أما الخنا والجهر بالسوء والغيبة والنميمة واللغو والكلام الذي لا فائدة تحته هذا ينبغي للعبد أن يتجنبه. وإن كان العلماء يقولون بأن الإنسان وإن وقع في بعض هذه الأخطاء والزلل كالكذب أو الغيبة أو النميمة بأن صومه لا يفسد، يعني صومه يكون صحيحا، لكن هذا قد يقع في إثم كبير، وإذا قرن بالصوم فإن ذلك ينقص أجره. ومع ذلك يوجد بعض العلماء كالعلامة بن حزم رحمه الله يذهب إلى أن الغيبة من مفطرات الصيام، أن الغيبة من مفطرات الصيام، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالله سبحانه وتعالى شبه غيبة، شبه الغيبة غيبة يعني الإنسان لأخيه الإنسان بأكل لحمه وهو ميت، ولا شك أن أكل لحم الميت مما تأنف عنه النفوس ولا يرضاه أحد، بخلاف أكل يعني اللحم الحي. أما لحم الميت الذي تنبعث منه الرائحة الكريهة فهذا تأنف عنه النفوس، والعقول السليمة والفطر الصحيحة تأباه. فالله سبحانه وتعالى شبه المغتاب بالذي يأكل لحم الميت. قال: فإذا كان المغتاب شبهه الله سبحانه وتعالى بالذي يأكل اللحم، والذي يأكل اللحم معناه أنه مفطر وليس بصائم، فاستدل بهذه الآية على أن من وقع في الغيبة فسد صومه، وجمهور العلماء على خلافه. ولكن هذا مما ينبئ على أن الإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه أيضا في الصوم. ولهذا ثبت في الحديث وبرد من كثير من الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم يعني ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يجوع يعني عن الطعام ويعطش من الماء، وأما الأمور الأخرى فلا يصوم عنها. والإنسان مطالب في شهر رمضان أن يصوم كما يصوم عن المفطرات، يصوم أيضا عن المحرمات، يصوم عن الكذب، عن التطفيف، عن الغش، عن الغيبة، عن النميمة إلى غير ذلك، وهذا مما يجب أن يتنبه إليه الناس. قال: وأيضا والاجتهاد في صالح الأعمال. ورمضان أيضا يجتهد في الإنسان في صالح الأعمال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في رمضان يجتهد في طاعة الله عز وجل في صالح الأعمال، بدليل أنه كان يعتكف في كل رمضان ويعتكف في العشر الأخير منه، وكان جبريل يدارس القرآن في ماذا؟ في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود الناس بالخير، يعني من كثرة الصدقة، من كثرة الصدقة، حتى شبهه عبد الله بن عباس بالريح المرسل، الريح الطيبة التي تأتي على كل شيء فتدخل في نفسه الإنشراح، تنفع الأشجار وتنفع الإنسان وتنفع كل شيء. فكذلك كان صلى الله عليه وسلم في رمضان في جوده يكثر من الصدقة. لماذا؟ لأن الاجتهاد في عمل الصالحات في شهر رمضان له أجر عظيم. لماذا؟ لأنه يوافق المناسبة الطيبة العظيمة، وهي مناسبة شهر رمضان، يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الأعمال، ولأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وهذا الكلام العظيم في شهر رمضان، ولهذا الأعمال الصالحة في رمضان تزداد من حيث الأجر ومن حيث الثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على خير لا سيما في شهر رمضان، يقيم الليل ويتصدق ويقرأ القرآن وما إلى ذلك من الأعمال المعروفة. قال: والتحفظ من الخطأ والزلل. إنسان أيضا يتحفظ في شهر رمضان، وإن كان هو مطالب بأن يتحفظ من الوقوع في الأخطاء والزلل، سواء الزلل الذي يكون على اللسان أو يكون في القلب أو يكون من النظر أو يكون في السماع، يتحفظ الإنسان لا سيما في شهر رمضان أكثر مما يتحفظ في غيره، كل ذلك حرصا منه على أن يكون يومه يوم قد كسب فيه الأجر العظيم والحسنات الكثيرة من خلال ما يؤديه من الأعمال الصالحة، الأعمال الطيبة، المأمورات، ويجتنب المنهيات، يصلي في الجماعة ويقرأ القرآن ويختمه إن تمكن في كل ثلاثة أيام، يتصدق، يمكث في المسجد، إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة. قال: ويراعي في ذلك لياليه وأيامه، يعني الاجتهاد في الأعمال الصالحة لا تكون في نهار رمضان فقط، وإنما تكون في نهار رمضان وتكون أيضا في ليله، ليل رمضان يعني يغتنمه الإنسان مثلا في صلاة التراويح، هذا أعظم ما يغتنمه المسلم في شهر رمضان أن يقوم ليلة، والأفضل والأحسن أن يؤدي ذلك في المسجد مع إمام حي، فهذا أفضل، يعني يراعي في ذلك لياليه وأيامه، وكذلك الدعاء يتقرب إلى الله عز وجل، لأن الدعاء مستجاب في رمضان، وبالأخص في العشر الأخير، وبالأخص في ليلة القدر التي يستجاب فيها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك كل يوم وليلة، في كل ليلة عتقاء من النار، ولكل مسلم في يوم وليلة دعوة مستجابة يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها للمسلم إذا دعا في كل ليلة من ليالي رمضان. إذن لابد أن يغتنم أيامه وأيضا لياليه، ويتبع صيامه قيامه، يتبع الصيام بالقيام. نعم، القيام ليس فرضا، القيام ليس مفروض، ليس كالصيام، الصيام هو المفروض، والقيام ليس بمفروض في رمضان، في شهر رمضان أو في غيره، ولكنه يستحب استحبابا أكيدا في شهر رمضان، وهو قيام الليل، والمعروف بصلاة التراويح التي تكون بعد صلاة العشاء، ويؤديها المسلمون جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل، وأفضلها ما كان في مكة، أفضل التراويح ما كان في مكة، حتى كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: أيام الناس ثلاثة. الشافعي عاش في مكة، وعاش في بغداد في العراق، وعاش في مصر، وقد شاهد أحوال المسلمين في هذه البلاد، فكان يقول: رمضان في مكة، والعيد في العراق، والجمعة في مصر، هذه ثلاث بلدان عاش الإمام الشافعي، فكان يقول بأن رمضان والتراويح في مكة لمناسبة المكان الشريف العظيم، وهو مكة التي حرمها الله عز وجل، والمسجد الحرام، وكذلك شهر رمضان، فيجمع فيه الإنسان بين فضل الزمان وفضل المكان وفضل الأعمال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عدى العمرة في رمضان بأنها حجة، العمرة التي تكون في رمضان تعديل حجة، وهذا الفضل ليس في غير شهر رمضان، أما الذي يؤدي العمرة في رمضان فإنه بمثابة حجة، يعني هذا لا يعني أن الحجة تسقط عنه، لا تسقط، ولكن إذا أدى العمرة في رمضان كأنه حاز على فضل وثواب حجة لله عز وجل تامة كاملة. قال: وقد سن فيه الاعتكاف، رمضان يسن فيه الاعتكاف، الاعتكاف مأخوذ من عكف على الشيء، يعني أقام عليه، والاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة، وقد يكون شهرا، وقد يكون عشرة أيام، وقد يكون جزءا من الوقت، ولو يوم ولو ليلة، ويكون في سائر السنة، لكن في رمضان أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان، يعتكف في العشر الأخير، وفي السنة التي توفي فيها اعتكف فيه 20 يوم، والاعتكاف هو عبادة، ويكون في المساجد، قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، وجمهور العلماء يقولون بأن الاعتكاف يكون في جميع المساجد، ولم يستثنوا منها مسجدا، لكن قالوا المساجد الثلاثة أفضل في الاعتكاف، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبعض العلماء خص الاعتكاف بهذه المساجد الثلاث، فقالوا لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاث، وهذا كله مداره على حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث وسماه، فالذي قال بأن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد أخذ بظاهر الحديث، لا اعتكاف أي لا اعتكاف يصح إلا في هذه المساجد، وجمهور العلماء قال لا اعتكاف بمعنى لا اعتكاف كامل وأفضل من هذه المساجد، لكن لو اعتكف في غيرها جاز، واستدلوا بقول الله عز وجل في الآية التي في سورة البقرة: وأنتم عاكفون في المساجد، فقالوا هذه آية أطلقت المساجد ولم تخصصه. والذين قالوا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث جعلوا هذا الحديث مقيد للمطلق ومخصص للعام الذي ورد في قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. والمهم أن الاعتكاف سنة على القادر عليه، لأن الإنسان يعتكف ويقيم ويلازم العبادة وهو في بيت الله عز وجل. ولا شك أنه إذا كان معتكفا في المسجد يكون أبعد الناس عن المعاصي وعن المنهيات، ويكون أقربهم إلى الطاعة وأحرصهم عليها، لأنه يصلي في الوقت ويقرأ القرآن وينام قليلا ولا يأكل كثيرا إلى غير ذلك، فهو كأنه متشبه بالملائكة قد نذر نفسه لطاعة الله عز وجل صباح مساء وليل نهار. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام. والحج ما معناه؟ هو قصد البيت، يعني قصد بيت الله الحرام وما حولها للنسك وأعمال العبادة في شهر مخصوص أو في زمن مخصوص. قصد بيت الله الحرام وما حولها يعني من المشاعر المقدسة للنسك، النسك يعني عمل العبادة في زمن مخصوص. الزمن المخصوص بيّنه الله عز وجل وهي أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومة، وأشهر الحج ثلاث: شوال وذو القعدة وذي الحجة. شوال وذو القعدة وذي الحجة هذه أشهر الحج، ولا يمكن أن يؤدى الحج في غير هذه الأشهر. الحج إلى بيت الله الحرام ولو مر في العمر عن القاضي أنه واجب، ومن تركه يحاسب الله عز وجل على ذلك، يحاسب الله عز وجل حسابا شديدا. واختلف العلماء هل يجب عن الفور أم يجوز للإنسان أن يتركه إلى آخر العمر. المسألة فيها خلاف، والراجح أنه يجب على الفور، يجب على الفور، بمعنى أن الإنسان متى كان قادرا على أداء هذه العبادة فإنه يتوجب عليه. والأدلة في ذلك كثيرة. أولا عمومة القرآن، لأن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، فإنها يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، عجلوا الخروج إلى مكة. يعني من أراد يعني وفقه الله عز وجل وكان قادرا، يعني الاستطاعة أنه يكون عنده المال ويكون قادرا حيث الصحة وعنده الزاد وعنده الراحلة. وهذه الأمور الآن موجودة، يعني الإنسان إذا توفر عنده المال وتوفرت عنده الصحة فإنه يجب عليه الحج. وكذلك المرأة، لكن المرأة يزاد لها شرط ثالث، أن يكون معها المحرم. إذا وجدت المحرم فالحج يجب عليها، أما إذا لم تجد المحرم فلا يجب عليه حتى تجد المحرم. ولهذا لابد الإنسان أن يسارع. ولهذا اختلف هل يقدم الحج مثلا على الزواج أم يقدم الزواج على الحج. فالذين قالوا بأن إذا لم يكن ذلك الإنسان نفسه تتوق إلى الزواج أو كان لا يخاف على نفسه من الزنا فإنه يقدم الحج على الزواج، أما إذا كان يخاف على نفسه الزنا فقالوا هنا يقدم الزواج على الحج. ومع ذلك متى سنحت له الفرصة لأن يحج فالواجب عليه، أما أن يؤخر ويؤجل بحجة أن له أشغال وبحجة أنه حتى يكمل مثلا البناء أو بحجة حتى أنه يزوج ابنته وما إلى ذلك من الأعذار التي كما قيل رب عذر أقبح من ذنب، فهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم. فليحاول قدر الإمكان أن يجمع المال الذي يتمكن من خلاله إبراء ذمته أمام الله عز وجل ويحج حجة الإسلام. والحج فرضا مرة في العمر ليس أكثر من ذلك، وما بعد ذلك يكون تطوع ونفلة. ومع ذلك لمن وفقه الله عز وجل بالمال والصحة أن لا يترك الحج. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: ألا أدلكن على جهاد لا شوكة فيه؟ قلنا نعم. قال: حج مبرور. قالت عائشة: فما تركت الحج بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ما تركت الحج مرة واحدة. وقد ثبت في الحديث القدسي المعروف أن الله عز وجل قال: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشتي تأتي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي لمحرم. يعني ترضى عليه خمسة أعوام وعنده مال ويعيش في سعة من العيش، ثم بعد ذلك يحرم نفسه من زيارة البيت الحرام، هذا محروم، يعني محروم من خير، يعني شبهه الله عز وجل بالشقي. قال المؤلف رحمه الله: ثم الحج إلى بيت الله الحرام. بيت الله هو الكعبة، المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني مكة، مباركة. الله سبحانه وتعالى ذكر له صفات كثيرة، قال بأنه مبارك، والمبارك كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه. هذه آية عظيمة، آية من حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر بكتابه، وآية يشاهدها الناس. كانت أرض قاحلة صحراء ليس فيها شيء، والآن ينبع فيها الماء والخلائق وتشرب منه وتأخذ من ذلك الماء إلى أقطار العالم، وهو ماء زمزم. منذ أن وقعت تلك الحادثة العظيمة إسماعيل وأمه، من ذلك اليوم ومكة تنبع ماء، وزمزم كما قال لما شرب له، وهو شفاء وطعم، ويستشفي منه الناس من كثير من الأدواء، ولا يزال إلى يوم الناس. أضف إلى ذلك كثرة الخيرات والأرزاق التي تأتي إلى ذلك البلد الأمين. يعني الإنسان لما يروح للحج يصيب 3 ملايين ولا 4 ملايين إنسان، وهم يصلون في مكان واحد ويبيتون في مكان واحد ويمشون في مكان واحد. والذي يعني شاهد مثل هذه الأماكن لا حاجة إلى أن نعرفه بمثل هذا، ولكن الذي لم يوفقه الله عز وجل لذلك فليسأل غيره ممن يذهب إليه إلى ذلك المكان. لا يجد شيئا ينقص، لا من أكل ولا شراب، الناس يكونون في منن في مكان واحد، ومع ذلك لا ينقصهم شراب ولا فاكهة ولا خبز ولا لحم ولا عيش، كل شيء تجده أمامك. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال مبارك، والمبارك قال العلماء البركة كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه يدوم لا ينقطع، هذه البركة. قال مبارك وهدى للعالمين، أنه هدى، لأن الناس تأتي إليه من كل فج عميق، تأتي الناس بذنوبها وتأتي بأخطائها وتأتي بأمراضها وتأتي بشغالتها وبهمومها وبغمومها، فإذا ما أدت العبادة، أدت العمر أو أدت الحج، كأن الإنسان انعتق من أسر، كأن الإنسان ولد من جديد. وليس الخبر كالعين كما يقولون، ليس الخبر كالمعاين، وليس من شهد كمن غاب. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ليشهدوا منافع لهم الحج، قال ليشهدوا منافع لهم. قال بعض العلماء ليشهدوا منافع لهم، لم يبين الله سبحانه وتعالى هذه المنافع، لم يبينها لكثرتها، منافع دينية ومنافع دنيوية لا تدخل تحت الحصر، ليس لها حصر هذه المنافع، منافع في الدين ومنافع في الدنيا، حتى الناس تتاجر وتبيع وتسترزق فيها منافع دينية ودنيوية لا تدخل تحت الحصر، ولهذا أجملها الله عز وجل ولم يعددها، قال ليشهدوا منافع لهم وهي كثيرة. فقال المؤلف رحمه الله ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، يعني كانت له الاستطاعة، من استطاع إلى ذلك سبيلا يعني كان ممن يقدر على الحج، والقدرة بيناها أنه يكون عنده المال الكافي لأداء الحج حتى لا يكون بعد ذلك معرضا للسؤال، لسؤال الناس، وكذلك يكون قادرا من حيث الصحة، هذه الاستطاعة. وطبعا بعض العلماء يزيدون مثلا الزاد والراحلة وأمن الطريق، ولكن هذه الأمور الحمد لله في عصرنا هذا ميسر لما من الله سبحانه وتعالى على البشرية بهذه الوسائل المتطورة في النقل. يعني المسافة التي كانت تقطع ربما في سنة، يعني بعض أجدادنا كانوا يحجون يمكثون سنة كاملة، سنة كاملة يذهب سنة ويأتي بسنة، يعني تقريب سنتين حتى يؤدي فريضة الحج. ويوجد الآن ربما البعض الذين أجدادهم يعني أحفادهم الآن وأباؤهم قد حجوا رجلين، يعني تقريبا 40 أو 50 سنة فقط، واليوم الحمد لله 5 ساعات وأنت في ذلك المكان، 5 ساعات 6 ساعات تكون الظهر هنا العشاء تصليها في مكة، تصلي الظهر في درايا العشاء تصليها في مكة، نعمة من الله عز وجل عظيمة. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد من على كثير من الناس بالصحة وبكثرة الأموال، ومع ذلك لا يفكرون في مثل هذا الخير العظيم، يحرمون أنفسهم من هذا الخير العظيم، تطهير هذه النفوس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومشاهدة بيت الله الحرام وما إلى ذلك من أعمال العبادة والنسك الكثيرة المعروفة. قال المؤلف رحمه الله فهو فرض واجب، الحج فرض واجب. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. المؤلف ذكر هذا الحديث بصيغة التمريض روية، وروية هي صيغة التمريض، والأصح أن يقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه صيغة الجزم تبين بأن الحديث صحيح، لكن المؤلف ربما لم يكن مستحضر يعني لمن خرج هذا الحديث، أو ربما كان قصده في ذلك أن هذه الأحاديث ثابتة عنده، ومع ذلك ربما يخاف أنه لو ذكرها بصيغة الجسم ونسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يزيد فيها شيئا أو ينقص. ولهذا ذكر بهذه الصيغة بصيغة التمريض وهي روية، لأنه يخشى أن يكون قد روى الحديث بالمعنى، لأن العلماء اختلفوا هل يجوز لراوي الحديث أو لقارئ الحديث أن يقرأه بالمعنى أو يجوز له أن يقرأه بالمعنى أو يتعين عليه وجوبا أن يقرأه باللفظ، واختلفوا بذلك. الجمهور على أنه يجوز للإنسان أن يروي الحديث بالمعنى، يعني إذا لم يحفظ ألفاظه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يرويه بالمعنى، لكن بشرط أن تكون روايته لهذا الحديث بالمعنى غير مخلة بالمقصود كما لو أداه باللفظ. ولهذا مالك رحمه الله منع ذلك، مالك رحمه الله قال بأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ الحديث بغير لفظه الوارد الثابت عن رسول الله، وكأن هذا سد للذريعة، كون الإنسان ربما لو قيل له أروي الحديث بالمعنى قد يرويه بالمعنى ويخطأ فيه فيغير المقصود والمراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف ذكر هذا الحديث وهو بالحق حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحهما وغيرهما، يعني غير البخاري ومسلم رواه هذا الحديث، ولكن يكفي نسبة هذا الحديث إلى الصحيحين، لأن العلماء قالوا إذا ذكرنا حديثا ونسبناه إلى الصحيحين أو إلى أحدهما البخاري ومسلم فيكفي بهذه النسبة أننا صححنا الحديث ولا نحتاج إلى غيره، لأن هذين الكتابين هما أصح كتب الإسلام ودواوين الحديث على الإطلاق، وهما كتاب البخاري ومسلم، والبخاري هو أصح من مسلم من حيث الصحة، هو أفضل وأصح لأنه يشترط يعني في المعاصرة السماع، ومسلم لا يشترط ذلك، يعني بمجرد المعاصرة إذا كان من ثقتين فلا يشترط أنه يكون قد سمع منها، فلهذا قال البخاري أصح من مسلم، لكن اتفق علماء الإسلام على أن هذين الكتابين هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري ومسلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، يعني عمل تؤديه أنت أيها المسلم لا يستغرق منك إلا شهر وربما 10 ملايين أو 12 مليون، وهذا جزاؤه الجنة، ربما قد يكون أداؤك للحج هو آخر يوم من حياتك، ويوفقك الله عز وجل لأن تموت على أفضل الأعمال وأحسن الأعمال وخواتمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعمل بخواتيم. الحج المبرور، ما معنى الحج المبرور؟ هنا اختلف العلماء في تعيين هذا المعنى، فمنهم من قال أن الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه معصية، يعني إذا أدى الإنسان الحج لم يرتكب فيه معصية أبدا، ومنهم من قال بأن الحج المبرور هو أن يرجع الحاج إلى بيته راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا، يعني لما الحج يعود يولي تصبح رغبته في الآخرة أكثر ويكون زاهدا في هذه الدنيا، يعني تقل رغبته في هذه الدنيا. لكن أصح تفسير وأحق تفسير لمعنى الحج المبرور هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما هو الحج المبرور قال إطعام الطعام ولين الكلام، إطعام الطعام ولين الكلام، فهذا هو الحج المبرور، كل إنسان أدى حجا وهو يطعم الطعام في الحج أو بعد الحج ويلين الكلام، بمعنى يكون كلامه كلاما طيبا لينا كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، يعني كون الحاج يعني يأتي من كما يقول بعض الناس يعني لما يحج يعود يولي ما يقبح، يعني يولي كلامه غليظ ويولي يعني كلامه سب وفحش، هذا ليس من الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يعلمك أنك إذا رجعت من الحج أصبح كلامك سهلا لينا طيبا لا تقول إلا خيرا، وإذا زل لسانك سرعان ما ترجع إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وتعويض ذلك بما يجب عليك من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وتسبيح الله وتحميده وشكره على نعمه وألائه، هذا هو الحج المبرور، إطعام الطعام ولين الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، الجنة هي أعظم ثمن، ليس بعد الجنة شيء، هل هناك بعد الجنة فوز؟ ولهذا الله عز وجل قال في القرآن الكريم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ليس هناك فوز أعظم من الفوز بالجنة. ولهذا ليس للعبد طمع في وجوده في حياته وبعد موته إلا نيل هذا المرتبة العظيمة وهو الفوز بالجنة، لأنك إذا فزت بالجنة فهذا الفوز الذي ليس بعده فوز. هل الإنسان لما يربح مقابلة مثلا في كرة القدم ولا يحصل على مال كبير ولا يعني يرزق مثلا بأولاد كثيرين أو مثلا يعطى له مثلا منصب وجاء عريض أمام الناس، هذا الفوز إن اعتبره فوز ولا نجح في البكالوريا يعني خلاص، يعني هذا الفوز الذي ليس بعده فوز، هذا فوز نسبي، فرحته تزول، يعني بمرور يوم أو يومين يذهب، وربما قد تكون تبعته أكثر على ذلك الإنسان. ذلك الفوز قد يرجع عليه بالحزن وبالكآبة وبالهم وبالغم، كم الإنسان يفرح لشيء ثم يكون في فرحه ذلك تتبعه بعد ذلك المأساة. إنسان يكون ربما لا بأس به ومتواضع ويصلي في بيت الله عز وجل، يرزق الله سبحانه وتعالى مال، يجهل يطغى بعد ذلك، هم بعد ينحرف يولي في الخمور وفي النساء وفي الأموال والقمار. إذن كما قال الشاعر: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد على الإنسان بالضرر وبالهلاك. إذن الفوز الحقيقي في الحقيقة هو الفوز بالجنة، الفوز بالجنة. ولهذا الإنسان في هذه الدنيا من أجل أن تنال الجنة. ولهذا لو بذلت مالك وبذلت نفسك وبذلت جميع ما تملك مقابل أن تعطى الجنة لكان ذلك قليل منك، قليل منك، لأن المال هو مال الله، وهذه النفوس خلقها الله عز وجل، فأنت تعطيها لله عز وجل رجاء أن يعطي لك ما هو أعظم وأفضل وأدوب وأبقى، ألا وهو الجنة، جنة النعيم التي يعيش الإنسان فيها في نعيم أبدي ما دامت السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدد، عطاء غير مجدد. انظر لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن أهل الجنة، قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدد، يعني عطاء لا ينتهي، دليل على أن نعيم الجنة لا يزول. لكن لما قال على أهل النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال الله عز وجل: إن الله فعل لما يريد. هذا استدل به العلماء على أن النار لا تفنى، لا تفنى على أصحابها، يبقون في النار والعياذ بالله ما دامت السماوات والأرض، لا تفنى. وهذا مما يدل على أن العبد إنما يكرم بدخوله لجنة النعيم، ويهان بدخوله إلى نار العذاب والعياذ بالله. فإذا كان مؤمنا لا تكون هذه الدار هي المثوى الأخير، لأنه قد يخرج منها بسبب ما كان عنده من توحيد وإيمان بالله عز وجل، فيدخل الجنة. أما الكفار الذين لا يدينون دين الحق، الذين يلحدون في آيات الله عز وجل، الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله، فهؤلاء في نار جهنم والعياذ بالله خالدين فيها أبدا، لا تفنى عليه. كلما هذه الجلود احترقت كلما نضجت من جديد وأعادها الله سبحانه وتعالى ليذوق العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يقينا عذاب جهنم. ثم قال المؤلف رحمه الله وزاد على شيء آخر عظيم على الحج، قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد مأخوذ من الجهد، وهو استفراغ الطاقة، استفراغ الجهد، والمقصود به هنا هو جهاد العدو، جهاد الكافر، لأن الجهاد على مراتب، الجهاد على مراتب. الإمام ابن القيم رحمه الله قال: الجهاد على 13 مرتبة، ينقسم إلى 13 مرتبة. هناك جهاد النفس، وهناك جهاد الشيطان، وهناك جهاد المنافقين، وهناك جهاد الكفار، ولكل نوع من جهاد مرتبة. فجهاد النفس ينقسم إلى 4 أقسام: أن تجاهد نفسك ماذا؟ على تعلم العلم الأول، ثم بعد ذلك على العمل بذلك العلم، هذه المرتبة الثانية في جهاد النفس. المرتبة الثالثة في جهاد النفس أن تدعو غيرك إلى ما تعلمته من دين الله عز وجل، أن تجاهد نفسك على الدعوة، على أن تكون هذه النفس التي تعلمت هذه العلم أن تدعو غيرها إلى ما تعلمت. المرتبة الرابعة من جهاد النفس أن تصبر على ما قد يصيبها من البلاء والأذى من جراء هذه الدعوة، يعني الله عز وجل يقول على لسان لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأن كل إنسان يدعو غيره إلى الخير، يأمره بمعروف أو ينهى عن منكر، إلا ولابد أن يجد معارضة، تؤذى باللسان وتؤذى بالقول، فلهذا لابد أن تصبر، واصبر على ما أصابك. قال تعالى: لا تبلون في أنفسكم وأموالكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا فيما يتعلق بجهاد النفس. هناك جهاد الشيطان، جهاد الشيطان يكون على طريقين: جهاده من جهة الشبهات التي يلقيها، وجهاده من جهة الشهوات التي يعرضها على العبد. ثم يأتي جهاد المنافقين ويأتي جهاد الكفار. وهذه المسألة ذكرها بالشرح والبيان الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم هذا الذي ذكرته، وهو كتاب زاد المعاد. لكن مقصود المؤلف هنا بالجهاد وجهاد العدو، قال: الجهاد في سبيل الله. أوصى ولديه بالجهاد، لأن الجهاد ذروة سلام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذروة سلام الإسلام، يعني أن الإسلام يبقى قائما وتنشر دعوة الإسلام ويكف بأس الذين كفروا عن المؤمنين ويكتب للمسلمين العز والبقاء والرفعة بسبب الجهاد. ولهذا إذا تخاذلوا وتركوا الجهاد في سبيل الله وتركوا جهاد أعدائهم فإن أعدائهم لا يرحمونهم، ولهذا يستعمرونهم ويذلونهم ويصدونهم عن دين الله عز وجل ويستنفذون خيراتهم. وهذا ما حصل للمسلمين لما تركوا الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورضيتم بالدنيا ورضيتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله تعالى عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، كما جاء في الحديث المعروف: إذا تبيعتم بالعينة. قال المؤلف رحمه الله: يوصي ولديه ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. يعني إذا كان عندكم قدرة لكي تجاهدوا في سبيله فافعلوا، وإن لم تكن لكم قدرة فأعينوا من أقدره الله تعالى على ذلك، لأن الإنسان يؤدي ذلك العمل إن كان قادرا فهذا هو الواجب عليه، لكن إن كان عاجزا يعين غيره ممن يقدر عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا في أهله فقد غزا. كونك يعني أنت لا تستطيع أن تذهب لكن تعيرهم شيء، تعطيهم شيء يجاهدون به، مثلا كما كان في عهد الإسلام الأول الذي لا يقبل على الجهاد يعطي فرسه لمن يجاهد عليه أو يحمل عليه أو يعطي مالا مثلا أو يجهز جيشا، فهذا يكون كالمجاهد، يكون كالمجاهد في سبيله. فكان هذا الإمام العالم يوصي ابنه بأن يكون لهم حظ في جهاد الأعداء، فإن لم يقدر على ذلك قال: فأعينوا من يقدر على ذلك إن ضعفتم عنه، يعني إن ضعفتم عن الجهاد في سبيل الله. ثم قال لهم بعد أن ذكرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله، قال: فهذه عمد فرائض الإسلام. هذه العمد يعني الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام وأركان الإيمان، حافظا عليها وسابقا إليها، المحافظة عليها والمسابقة إليها، لأن الله عز وجل قال: سارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تحوز الخير العظيم، الخير العظيم، حيزة الخير العظيم في هذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وتفوز بالأجر الجسيم، الأجر الجسيم يعني الأجر العظيم الكثير. ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. يعني لا تضيع أمر الله سبحانه وتعالى أو أوامر الله تعالى في هذه الفرائض، في فرائض الإسلام، في الصوم، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، لأنكم إذا ضيعتم أوامر الله عز وجل في هذه الفرائض، فرائض الإسلام وأركان الإيمان، كنتما من الخاسرين وتندم مع المفرطين، يعني يوم القيامة أو عند دنو الأجل وقربه، وحينئذ لا ينفع الإنسان ندم، لأن الندامة كما قالوا لا تسبق وإنما تتأخر. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير. هذه وصية عظيمة، يعني أرشدهما إلى ما ينبغي أن يتمسك به وأن يقوم به، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله. لكن ما هو السبيل؟ ما هو الوسيلة الذي أو التي تتوصلون بها إلى القيام وأداء هذه الواجبات وهذه الأوامر؟ فأرشدهما إلى أمر عظيم وهو طلب العلم. قال لهما: اعلم أنكما لن تصلان يعني إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها، يعني حتى تكون هذه العبادة صحيحة مقبولة، مع توفيق الله لكما. وهذا كلام عظيم، كلمة هذه تكتب بماء العينين: مع توفيق الله لكما، لأن توفيق الإنسان إلى العبادة وإلى إصلاح العبادة وإلى طلب العلم وإلى تحصيله يكون بتوفيق الله عز وجل، يكون بتوفيق الله عز وجل. ولهذا نجد مثلا العلم يسير على من أراده الله عز وجل له، لكن هل وفق له كل الناس؟ لم يوفق له كل الناس، بعض الناس يبذل جهدا لبس به في طلب العلم لكن لا يوفق لذلك، لا يحفظ كثيرا ولا يذكر أشياء كثيرة ولا يلهمه الله عز وجل فقه الاستنباط، فيبقى علمه يعني علم قاصر. وبعض الناس يقرأ شيء قليل ولكن مع ذلك يصبح عالم كبير. كان بعض علماء السلف يعني يسمع من شيخه الدرس يعيده عليه. البخاري رحمه الله قرئ في مجلسه أحاديث كثيرة زاد عن 100 حديث، وقد قرئت عليه بأسانيد يعني مقلوبة، وأدخلوا متن هذا الحديث في متن آخر، يعني يريد أن يختبروا حفظه وذكاءه، ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يصحح أو أن يقول كلمة في هذا الحديث، فكان يقول لهم إن الحديث الذي قال فيه الراوي كذا وكذا فإن خطأه كذا وصوابه كذا، والحديث الثاني الذي قال فيه كذا فخطأه كذا وصوابه كذا، حتى قال الذي عقب على هذه القصة قال ليس العجب من حفظه للأحاديث رحمة الله تعالى عليه، لأنه كان حافظا، يعني كون يأتي بالأحاديث حافظ، أمير المؤمنين في الحديث، جبل الحفظ رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، قال ليس العجب بحفظه للأحاديث لأنه كان حافظا، لكن العجب من حفظه للخطأ على ما ألقوه على مسامعه في المجلس الواحد، يعني أعاد ذكر تلك الأحاديث الواحد تلو الآخر، ما قلت في الحديث الأول والثاني والثالث بالترتيب الذي سمعه ذاكرا الخطأ، ثم ذكر بعد ذلك التصحيح، يعني هذا ما هو التوفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا هذا التوفيق الذي بعض العلماء يسميه بالعلم الوهبي، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهبه للعبد، لكن لا يكون إلا بعد تمحيص، إلا إذا يكون بعد إخلاص، بعد بذل الجهد، بعد السهر، بعد بذل يعني بعد التعب والنصب، ويكون الإنسان عنده إخلاص ويدعو الله عز وجل من أجل أن ينفع الناس، يطلبه لله عز وجل لا يطلبه للخلق، فالإنسان إذا بذل هذا الذي اسمه وحصل على العلم الكسبي فإن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يفتح عليه أبواب من العلم، فيصبح فقيها حافظا ذاكرا لمسائل العلم. فقال عليكم بالعلم الذي هو أصل الخير، أصل الخير في العلم، وأصل الشر في الجهل، والكفار ما وقعوا فيما وقعوا إلا من جهلهم بالله عز وجل، لأنهم لو علموا وتعلموا ما يجب عليهم مع الله عز وجل أن يعلموا من هو الله عز وجل، ما هي أسماؤه صفاته أفعاله، وكان علمهم بالله عز وجل علما صحيحا قائما على الأصول، فإنهم يكونون أسعد الناس بالخير، ولكن لما كانوا جاهلين غير عالمين بالله عز وجل ولا بشرعه كانوا من أفجر الناس ومن أضلهم عن الجادة. فقال وهو يتكلم عن العلم وبه يتوصل إلى البر، إلى البر، العلم الإنسان به يصل إلى الخير، البر هي الطاعة، كل طاعة إنما يتوصل بها الإنسان إلى العلم، لأنه لا يمكن يعني أن تأتي مثلا طاعة أو عمل من أعمال البر وتقول أني أرجو ثواب من الله عز وجل أو أن هذا العمل هو خير لي وهو أفضل، لا يمكن أن تميز، الذي يميز لك أو يفرق لك بين ما هو خير وما هو شر وما هو طاعة وما هو معصية هو العلم، فإذا علمت استطعت بعد ذلك أن تطيع الله عز وجل امتثالا واجتنابا. فقال العلم يتوصل إليه، يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، العلم يغني صاحبه، يعني طالب العلم غني بعلمه، وعز لحامله، صاحب العلم عزيز لا يكون ذليلا لأنه لا يحتاج إلى الناس، وغيره يحتاج إلى الناس، العالم يحتاج إلى الناس، ما يحتاج الناس يحتاجون إليه، يحتاجون إليه في الفتاوى، يحتاجون إليه في الدروس، يحتاجون إليه في الإرشاد، يحتاجون إليه في التوجيه، يحتاجون إليه في الدعاء، يحتاجون إليه في كل شيء، فهو عز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، من أراد أن تصلح له الآخرة فعليه بعلم، السبب الأعظم للفلاح والنجاح في الآخرة، به يجتنب الشبهات، بالعلم يستطيع الإنسان أن يتجنب الشبهات، الشبهات يعني كل أمر يخلط على الإنسان ويفسد عليه عقيدته، يفسد عليه إيمانه، هذه الشبهات، يعني شبهات أفكار وضلالات تأتي على الإنسان تغزو عقله وتشوش عليه المعتقد الصحيح والإيمان الجازم الذي ينبغي أن يكون، فيتسرب إلى ذهنه بعض الشك وبعض الريب وبعض الظنون فيقع في الشبهات، والشبهات بماذا يزيلها الإنسان؟ يزيلها بالعلم، به تجتنب الشبهات وتصح القربات، القربات إنما تصح بالعلم، الصلاة إذا لم تتعلم فقه الصلاة ولا تتعلم فقه الصيام وفقه الزكاة وفقه الحج ما تستطيع أن تكون هذه القربة صحيحة ولا هذه العبادة مقبولة إذا لم تتعلمها وتفقهها. فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه، كم من إنسان عامل يعمل يعني يجتهد في العمل ولكن عمله يبعده عن الله عز وجل، هو يريد القرب من الله، لكن هو في الحقيقة يزيد أو يزداد بعدا عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يحمل علما. ولهذا النصارى عرفوا بكثرة العبادة، لكن لما كانت عبادتهم على جهل وبجهل وقعوا في الضلال. واليهود لما كان عندهم علم ولكن لا يعملون ولا يعبدون الله عز وجل كانوا من المغضوب عليهم، غضب الله تعالى عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. والنصارى أضلهم الله عز وجل لأنهم عبدوا وكانوا يعتقدون بأنهم يتقربون إلى الله عز وجل ويعبدونه، ولكن كان عندهم جهل ولهذا ظلوا عن الطريق. والمؤمن إنما يتبع صراط الذين أنعم الله عليهم، ولهذا هو هذا الذي يدعوه به المسلم الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين إذا عبدوا الله عز وجل عبدوه بعلم لا يعبدونه على جهل، وإذا تعلموا عملوا حتى لا يكونون من المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم اليهود والنصارى على أصح تفسير. فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه، حتى تلك الطاعة تكتب أنها من أكبر ذنبه. إنسان مثلا يأخذ مال وربما يجتهد في جمع ذلك المال، ثم يذهب ليشتري مثلا خروفا أو يشتري بدنة أو يشتري بقرة، ويأتي بها مثلا إلى الضريح إلى قبر إنسان ويذبح مثلا ذلك القربان لذلك الولي، وهو لو تقول له لماذا تفعل هذا الفعل يقول لك أنا أريد أن أطيع الله عز وجل، وهذا الجهل الذي حمله على ذلك. ولهذا قال المؤلف ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه، لأنه جهل، لأنه لو علم أن العبادة ولأن الذبح ولأن النذر لا يكون إلا لله عز وجل ولا يكون لغيره، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لعالم عامل ولا لصالح عابد، كل هذا لا يتقرب الناس إليهم بشيء من العبادة، لا بقليل ولا بكثير، لكن الجهل هو الذي يؤدي بالناس إلى أن يقعوا في مثل هذه الذنوب. ثم استدل المؤلف بما ذكره من هذه المسائل بأدلة من القرآن الكريم، فقال قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك لجهلهم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. هذه الآيات ساقها المؤلف لبيان فضل العلم ومكانة العلم، وأن الإنسان إذا لم يكن عنده علم يكون من الضالين في هذه الدنيا، وأنه إذا كان عنده علم فإنه لا يستوي مع ذلك الجاهل الذي ليس عنده علم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كذلك الخشية، خشية الله عز وجل لا تكون إلا للعلماء، لأنك لا تستطيع أن تكون متقيا خائفا من الله عز وجل، عندك خشية من الله عز وجل إلا إذا كنت عالما، والخشية ليست الخوف، لأن الخوف قد يكون من العالم وقد يكون من الجهل، لكن الخشية لا تكون إلا من العالم، لأن الخشية كما عرفها العلماء قالوا هي خوف مقرون بعلم، الخشية خوف مقرون بعلم، وهي لا تكون إلا للعلماء. ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذي يخاف الله من عباده منهم هم العلماء، لأنهم يعرفون حق الله تعالى عليهم ويعرفون كل شيء بخلاف غيره. واستدل أيضا بقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، يعني فرق هذا الذي يكون جاهلا والذي يكون عالما يستويان عند الله، لا يستويان. الله عز وجل لما ذكر الكلب في القرآن الكريم فضل الكلب المعلم على غير الكلب المعلم، لأن الكلب المعلم يعني الذي تعلمه يعرف، يعني لما يقع الصيد أنه يأتي به ولا يأكله ولا يقتله، يأتي به حيا، فهذا فضله الله سبحانه وتعالى على غير المعلم. فما بالك بالإنسان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل وبعث له الرسل وأنزل له الكتب، لا شك أن الذي يكون عنده حظ من علوم الأنبياء والمرسلين هذا يكون أعظم شأنا وأرفع مقاما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليست درجة واحدة وإنما هي درجات، درجات في الدنيا ودرجات أيضا في الآخرة، ولا نعيم الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم ذكر بعد ذلك نبذا ونتفا من فضائل العلم وهي كثيرة، فقال رحمة الله عليه وهذا كلام عظيم اسمعوا إليه، قال والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، العلم كله سعادة، والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. هل رأيتم يعني عالم من علماء الأمة الإسلامية يعني يعيش في ذل ومهانة؟ الآن هم أموات منذ قرون، وحتى في عصرنا الحديث الذين خدموا العلم وخدموا السنة وخدموا القرآن ونصح الأمة، وعلموها وأفادوها بكتبهم ورسائلهم وفتاويهم وأقضيتهم. هؤلاء الآن إذا ذكروا يترحم عليهم، ويستبشر الإنسان بذكرهم، ويفيد الناس بعلمهم. إذن لا يقصر صاحب العلم عن درجة الرفعة والمكانة. قال المؤلف رحمه الله وهو يتكلم عن العلم: قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع. قليل من العلم ينفع، وأما كثيره فهو يعلي ويرفع بقدر ما عندك من العلم، بقدر ما تكون أعلى وأرفع في هذه الأمة. وهذا شيء مجرد. يعني انظروا الإمام البخاري رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الحافظ ابن حجر وغيره، إلى يوم الناس هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، إلى غير ذلك من العلماء الذين عرفتم هذه الأمة الإسلامية. لما كان عندهم علم كثير كانت عندهم سمعة وعندهم شأن وعندهم مكانة في الأمة، يذكرون تقرأ في كل مجلس. ربما نحن الآن في هذا المجلس في مسجد الإضرارية مثلا في مثل هذا اليوم، ونحن نذكر هؤلاء العلماء، وربما مجالس أخرى كثيرة إنما تذكر هؤلاء العلماء وتترحم عليهم وتقرأ للناس كتبهم ورسائلهم وتنفعهم بالعلم الذي كانوا عليه. أليس هذا ذكر لهم ورفعة لمكانتهم وقيمتهم وقدرهم؟ كلا، وهذا ليس لهم إلا للعلماء. أما الأمراء والسلاطين والحكام فهؤلاء لا ذكر لهم إلا بعد أن يعني يكونون في حكمهم وفي زهرة أيامهم، لكن إذا ذهبوا بعد ذلك لا ذكر لهم. اللهم إلا إذا كانت لهم فتوحات مثلا كذا وإسلامية مثلا أو خيرات أو إنفاق أو بناء مدارس، فهذا ربما قد يذكرون يعني في مناسبات. أما العالم فإنه يذكر في مناسبة وفي غير مناسبة، لأن علمه يحتاج إليه، علمه يحتاج إليه. قال: كنز يزكو على كل حال. العلم هو الكنز الذي دائما زكاته قائمة ينتفع بها الناس ويكثر مع الإنفاق. يعني المال الإنسان إذا أنفقه يسوء، ولكن العلم بقدر ما ينفق الإنسان بقدر ما يكثر. فرق بين العلم والمال: لا يغصبه غاصب ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. ليس كالمال، المال إذا عندك المال تخاف يسرقه، تخاف واحد يقطع لك طريق يديك المال، لكن العلم معك في صدرك وفي عقلك. من هذا الذي يستطيع أن يسرق علم أو أن يغصبه غاصب أو محارب؟ مما يدل على فضل العلم على المال. فاجتهدا في طلبه واستعذبا التعب في حفظه. لأن الإنسان لما يطلب العلم لا شك أنه يتعب، يسهر وربما ينفق المال ويسافر من أجله. قال: واستعذب التعب في حفظه، يعني هذا التعب لا ينبغي أن تشكو منه إلى الله عز وجل، بل استعذبا التعب والنصب في حفظه والسهر في درسه. السهر يعني ولو سهرت من الليالي استعذب ذلك، والنصب الطويل في جمعه، النصب يعني التعب الطويل في جمعه ولمه، وواظب على تقييده وروايته، يعني اجمعوا العلم، قيدوا العلم، لأن يعني العلم يقيد بالكتابة ويقيد بالحفظ ويقيد بالمذاكرة. إذن فواظب على تقييده وروايته ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. أبان لهم سبيلين في العلم: الأول هو جمعه وروايته وتقييده، والثاني فهمه ودرايته. لأن العلم الإنسان إذا كان يجمع العلم فقط ويكون عبارة مثلا عن آلة تسجيل يتكلم يعني إذا احتاج إلى ذلك، ثم إذا طلب منه أن يفهم شيئا مما يقوله أو مما يسمع عنه فلا يستطيع، فهذا العلم لا ينفع. لأن العلم الذي ينفع هو تقييد هذا العلم وحفظه وجمعه، ثم بعد ذلك فهمه ودرايته، يعني الإحاطة بما فيه. ثم قال رحمة الله عليه: وانظر أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران. يعني يبين لهم بأنه لا مكان ولا طائفة ولا فريق أفضل من فريق وطائفة العلماء رحمهم الله. هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء، يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبيعاتها؟ الناس ترجع إلى العالم، إذا مسألة ميراث يرجعون إلى العالم، إلى مسألة عقود في البيع وما إلى هبات ووصايا وما إلى ذلك ترجع إلى العالم لكي يبين مثلا صحتها من باطلها ويبين هل هي مشروعة أو غير مشروعة. هذه كلها يرجع فيها إلى العالم وغير ذلك من تصرفاتها، أي أن العالم يرجع إليه في أحكام الدنيا وفي أحكام الدين. وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. يعني العالم إذا بين للناس إنه يسلم من جميع التبعات وكذلك يحظى عند الناس عند جميع الطبقات، يعني كل الناس يرضون على العالم ويحبونه ويدعون له. ثم قال: والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها. العلم ليس كباقي الولايات الأخرى، يعني كونك تكون أمير أو سلطان أو والي أو رئيس بلدية، أنا عندك وقت محدد، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، ثم بعد ذلك تعزل عن الولاية. إذا عزلت عن ولايتك أصبحت لا شيء، تصبح ربما من أوضع الناس، وربما قد يقتلونك كما حدث لكثير من رؤساء البلدان الذين تجبروا وطغوا حتى ظنوا أنهم مخلدون، ثم بعد ذلك أصبحوا الآن في السجن وأصبحوا في الأسر وأصبحوا في القيد وأصبحوا في ذل. وهل العالم يحصل له هذا؟ لا، العالم حتى إذا مات فإنه يعلى ذكره، وإذا قتل ظلما وعدوانا فإنه تزيد مكانته ورفعته بين الناس. الفرق بين العالم وبين السلطان وغيره من الناس. قال: العلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها، لأن العلم زين وجمال، ما دام العلم موجود في ذلك الإنسان فإن تلك الحلة لا تزول عنه لأنه يعرف بعلمه. قال: وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت حتى وإن كان سلطانا إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم. غير صاحب العلم، الغني إذا كان مثلا عنده مال الناس ربما تكون معه، غدوة يفقر واحد لم يضر له. كذلك للحاكم عنده الناس والناس يخافون سطوته، غدا يزول عنه الملك فالناس تصبح يعني ربما لا تجالسه، وحتى أصدقائه لا يلتفتون إليه. إلا صاحب العلم فإن ولايته لا تزال، يبقى إلى آخر رمق من حياته، وهذا أمر مشاهد ومجرب عند العلماء. قال: غير صاحب العلم فإن جاهه يصحبه حيث صار. صاحب العلم حيثما خرج، العالم يكون مثلا في الحجاز يأتي إلى الجزائر، يذهب إلى أندونيسيا، يذهب إلى باكستان، إلى أي مكان، حتى هو لا يدخل ذلك البلد بل يدخل كتابه يصبح يعني الناس تعرف له مكانه وتعرف له قدره وتترحم عليه وتأخذ بنصائحه. لماذا؟ لأن العلم الله سبحانه وتعالى أعطى له هذا السلطان العظيم في النفوس، سلطان عظيم. يقال أن هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه الخليفة العباسي المشهور كان ذات مرة يطل من إحدى شرفات قصره لما حج بيت الله تعالى الحرام، وهو يرى الناس يعني يدخلون إلى المسجد الحرام يأتون هكذا أفواجا وجماعات وربما فرادى، وإذا به تقع عينه على جمع كبير من الناس، جمع كبير من الناس يمشون وراء إنسان، وهذا الإنسان ما هوش خليفة، إنه هو الخليفة وليس بوالي مكة لأنه يعرفه هو الذي وضعه. فسأل أحد من كان معه من حراسه، قال: من هذا؟ من هذا الذي الناس يعني تطوف حوله وتجري معه وتسأله، وحيثما صلى يعني كان معه وإذا خرج يتابعوه؟ قالوا له: هذا عطاء بن أبي رباح، وهو رجل من موالي، رجل أسود يعني لا يعبأ له، ليس عنده نسب، لكن رجل عالم من علماء مكة الذين أخذوا التفسير عن الصحابة عن عبد الله بن عباس وغيره. قالوا: هذا عطاء بن أبي رباح. قال: والله هذا هو الملك، هذا هو الملك، يعني يقصد به الملك الحقيقي، لأنه ملك الناس، ملكهم بقلوبهم وعقولهم، أما هو فربما قد ملكهم بسيفه وبنقمته وبسياسته، لكن العالم يملك الناس بقلوبهم ينقذونه. قال: هذا هو الملك، يعني هذا هو الملك الحقيقي الذي يدوم للإنسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن جهه يعني جه العالم يصحبه حيث صار ويتقدمه إلى جميع الأفاق والأقطار، يعني قبل أن يصل ذلك البلد إلا والناس يعرفون حاله، ولهذا يستقبلونه ويعدون له المجالس حتى يحضرها لكي يسمعون منه، ويبقى بعده في سائر الأعصار حتى إذا مات يبقى ذلك الجاه بعده في سائر الأعصار. نحن هل نعرف مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل مثلا عندنا صور عليه مثلا، ولا عندنا يعني أشرطة مثلا نعرف صورته أو نعرف أعماله التي قام بها؟ الذي تركه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي كتبه، هي مؤلفاته، هو جهاده ضد الأعداء، هو عمله الصالح، تقواه، ورعه، هذا الذي بقي، وبقي الناس ينتفعون بعلمه ويستنيرون بهديه. في كل الأمصار وفي كل الأعصار. وهذا هو في الحقيقة العلم الذي يكرم به الإنسان، وهذا الذي ينبغي أن يتنفس به الناس. وبعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله مبين لولديه ما هي أفضل العلوم، أفضل علوم الشريعة، بين لهم ما يجب أن يخذوا من القرآن ومن السنة ومن مسائل الفقه ومن أصول الفقه. وهذا باب ربما قد يطول الكلام فيه، ولهذا نرجئه إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحقق لنا الانتفاع بهذه النصيحة وهذه الوصية العظيمة التي.
هل يجوز خطبة فتاة أبوها يعمل في مؤسسة ربوية؟
لا علاقة لها الإنسان بهذه الخطبة، كون يعني هذه الفتاة إذا كانت يعني فتاة ملتزمة مستقيمة على الشرع، ملتزمة بإحكام الدين، فإن الإنسان يريدها لنفسه، يريدها هي ولا يريد غيرها. والله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى لو كان يعني أبوها كافر، لا يعمل في مؤسسة ربوية، كان كافرا أو مشركا وكانت هي مسلمة، جاز أن يتزوجها، ولا يتركها لأجل أن أباها أو أمها تعمل في مؤسسة ربوية أو أنها عاصية أو أنها غير ملتزمة وما إلى ذلك. يعني الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا قال ما أحسن طبعة في كتاب زاد المعاد، الذي أعلمه هي الطبعة التي حققها الأستاذان شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. هذه أحسن طبعة، الآن تقع في 5 مجلدات، ومجلد السادس هو في الفهارس. هل يجوز تقبيل ومصافحة المحارم؟ المحارم يجوز مصافحته وتقبيلها إذا كانت من المحارم، محارم الأخت والخالة والعمة والأم، وكذلك الأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة، هؤلاء كلهم وأم الزوجة، هذا كلهم من المحارم، كلهم من المحارم. أما أخت الزوجة ليس من المحارم، أخت الزوجة ليس من المحارم، وهذا لا تجوز مصافحته، لكن أم الزوجة تجوز مصافحته لأنها من المحارم. لأن يعني الإنسان لو ماتت زوجته لا يجوز له بحال محال أن يتزوجها بأمها. يعني الله عز وجل قال: أو نسائهن. قال: كيف نرد على من قال أن الجهاد إلزام الناس الدخول في الدين، والله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. نعم، هذا شيء وذاك شيء، كون الجهاد فرض على أمة الإسلام، وهو على نوعين، هناك جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع هو أن تدفع الحرب عليك، وأن تدفع كيد العدو إذا غزا بلاد المسلمين، وجب على المسلمين يتعين عليهم أن يدافعوا عن أرضهم، ويدافعوا عن مقدساتهم، ويدافعوا عن دينهم وعن أنفسهم وعن أموالهم. وهناك جهاد الطلب، أن تطلب العدو، وهذا كان موجودا حتى يدخلوا في دين الله عز وجل، فإن دخلوا في دين الله عز وجل تركتهم وحالهم، وإذا أرادوا أن يبقوا على دينهم تفرض عليهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويعيشون في بلاد الإسلام. وهذا معروف يعني عند الفقهاء بما يسمى بإحكام أهل الذمة، يعني اليهود والنصارى يعيشون في بلاد المسلمين إذا أرادوا أن يعطوا الجزية، وإذا أسلموا فهم يصيرون مع المسلمين في نفس المرتبة في الحقوق والواجبات. وهذا لا ينفي كونهم يعني لا إكراه في الدين، لأنه لما تقول له آمن ادخل في دين الله وإلا تقتل فهو لا يرضى، لكن يرضى بعد ذلك أن يعطي الجزية، فهذا هو معنى لا إكراه في الدين، معنى أنك لم تكرهه على الدين، بقي على دينه ويعطي الجزية. أما إذا لم يعطى الجزية فهنا يقاتل. قال: هل يجوز لإنسان أن يحافظ على مكانه بمصحف؟ المحافظة على المكان لا تكون بمصحف، لأن المصحف لا يستعمل لهذه الأغراض. مصحف الذي فيه كلام الله عز وجل هذا لابد أن يحفظ وأن يصان وأن لا يستعمل إلا في الأمور الطيبة. أما أن يستعمل مثلا في أغراض يعني غير أغراض العبادة، أن القراءة فيه والنظر فيه مثلا يجعله الإنسان لأجل أن يحفظ به المكان، هذا لا يجوز له، لأن فيه نوع امتهان للمصحف. ولا الإنسان مثلا يكون عنده مصحف ويكتب عليه، يعني يجعل ورقة ويكتب عليه، لا، المصحف لابد أن يحفظ وأن لا يستعمل في هذه الأغراض التي ليس هي أغراض يعني يتعبد بها الإنسان ربه وخالقه. نعم، هل يجوز وضعه على الأرض أم لا؟ هنا يجوز وضعه على الأرض، المصحف يعني إذا كانت الأرض طاهرة مثلا وكان المكان محترم، إذا وضع المصحف على الأرض ما يضر، لكن مثلا لو وضعه في طريق يمشي عليه الناس وضعه على الأرض والناس تمر عليه، هذا لا يجوز، لأنه في هذه الحالة عرض المصحف للامتهان. كل إنسان يمر ربما قد يصيبه برجله وقد يمزقه وما إلى ذلك، هذا لا ينبغي، يعني يجعله في ذلك المكان، فهذا لا ينبغي أن يفعل أصلا. من كان عليه دين هل يحج ثم يقضي الدين أم يقضي الدين ثم يحج؟ الذي عنده دين لا يلزمه الحج، الذي عنده دين لا يكون الحج واجبا عليه حتى يقضي ما عليه من الدين. نعم قد يشرع له مثلا إذا كانت له مناسبة أو فرصة، وتحت له فرصة ليحج، مثلا وجد زملاء وكان عنده مثلا شيء من المال ولكن عنده دين، يذهب لصاحب الدين الذي يكون قد أقرضه ذلك المال ويستسمحه بذلك، يقول له يا فلان أنا أريد مثلا أن أحج هذه السنة، وهل المال الذي يعني أقرضتني إياه يمكن أن تؤجل الموعد مثلا بعد رجوعي من الحج أو في يوم كذا أسدده لك؟ فيقول صاحب المال أنا أقبل بذلك، هذا يجوز له، يجوز له. لكن كون يعني المال لا يزال في ذمته وهو بعد ذلك يحج ولا يسدد دينه، وربما يكون صاحب المال محتاج إليه، يحتاجه حقيقة لمثلا إتمام مشروع أو لسداد دين لازمه أيضا، فهنا لا يجوز للإنسان أن يحج وعليه الدين. لكن قال العلماء يعني لو أن إنسان مثلا ليس عنده دين لكن جاءته فرصة مثلا ليحج، هل يجوز له مثلا أن يستقرض مالا لكي يحج؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الحالة إذا كان قادرا على الوفاء، يعني هذا الإنسان يقترض مبلغ من المال لكي يحج لكن هو بعد ذلك يقدر على أن يرجع ذلك المال، أن يرجعه لصاحبه، مثلا يعرف بأنه ستكون عنده تجارة أو سوف يبيع مثلا شيء كان عنده وقد تأخر بيعه، لكن عند رجوعه يمكن أن يبيع ويرد ذلك الدين لصاحبه، هنا جاز له أن يقرض إذا كان قادرا على الوفاء. أما إذا كان